الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علمنا في دروسنا السابقة من التدمرية بعض الطرق التي يسلكها المبتدعة الضلال في نفي الأسماء والصفات، كما عرفنا منهج السلف رضوان الله عليهم، وأنه قائم على الإثبات المفصل وعلى النفي المجمل، وعلى أن إثبات الصفات لا يلزم منه التماثل في الذوات. ماذا؟ إثبات الصفات لا يلزم منه التماثل في الذوات، فنحن نرى التباين الواقع بين المخلوقات أنفسها، بين صغارها وكبارها، وكلاهما مخلوق، فكذلك التباين الواقع بين الخالق والمخلوق. فالخالق خالق، الخالق خالق كل صفاته على الكمال، والمخلوق مخلوق كل صفاته على النقص، حتى وإن كان بعضها في صورته كمال. العلم لدى المخلوق كمال، كما أنه لدى الخالق كمال، لكن في حق الخالق علم أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بينما الإنسان علمه يعني يبدأ بعد أن لم يكن. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهكذا يلحقه النسيان في آخر عهده وفي آخر زمنه. ثم علمنا أن المصنف سيتكلم ويشرع في الموضوع، يقول بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة. قبل أن نتكلم عما سيريده، سيمثل بالجنة والروح، سيمثل بالجنة والروح. لماذا اختار هذين المثلين دون غيرهما؟ أولا، الروح لا ترى ولها صفات، لأن المبتدع سيقولون الله ما يرى، وكيف نعلم أنه له صفات؟ يقال له الروح التي بين جنبيك ترى ولا ما ترى؟ هل أحد من الناس قد رأى روحه؟ ما أحد، ولا أحد إلا عند موته يراها. إن الروح إذا خرج تبعه البصر. وأخبر، جاء في الأدلة وصف هذه الروح بأنها تعرج، بأنها تنزل، وبغير ذلك من الصفات. فإذا أثبتت للروح صفات وأنت لم ترها، فيلزمك أن تثبت لله صفات وأنت لم ترها، لأن المعتزلة ربما يعطلون أو يتكلمون على من نفى صفات الروح. فكما تقول بأن الذي ينفي صفات الروح معطل، كذلك الذي ينفي صفات الله معطل. مفهوم يا أخوة؟ المثل الثاني الجنة، المثل الثاني الجنة، لأن عندهم الأشياء متماثلة. إذا أثبتنا لله سمع، يجب أن يكون مثل سمع الإنسان، بصر يكون مثل بصر الإنسان، يد مثل يد الإنسان. يقال لهم عندكم الجنة مخلوقة، وعندكم الدنيا مخلوقة، في الجنة رمان وفي الدنيا رمان. هل رمان الدنيا مثل رمان الجنة؟ لا كان ولا يكون. قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء، يعني المعنى العام والاسم العام، لكن الواقع أن أشياء الجنة غير أشياء الدنيا. فكذلك إذا كان هذا التباين حصل بين مخلوقين لله عز وجل، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. فالمثلان المضروبان سيرد بهما على ماذا؟ على الممثلة والمعطلة، كما يعني يستنبط بهما منهما إثبات الأسماء والصفات. قال فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض. هذا رد على الأشاعرة، هذا رد على الأشاعرة، تستطيع أن تكتب أمامه رد على الأشاعرة، لأن شيخ الإسلام ما ذكرهم هنا. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، يا يعني سبع صفات: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. هذه الصفات السبع من يثبتها؟ الأشاعرة، وكذلك الماتريدية، إلا أنهم أضافوا إليها صفة ثامنة وهي صفة التكوين. فالأشعري حين تقول له ما قولك في علم الله، يقول أثبت علم الله، أثبت لله علما. نقول له ما رأيك في الرحمة؟ يقول ما أثبتها. في الغضب قال لا أثبته. نقول هذا من التناقض. فأنت تثبت العلم والعلم صفة، فأثبت الرحمة والغضب والرضا والسخط وهي الصفات. سيقول لا، العلم صفة تليق بالله، وأما الغضب فهو فوران دم، والرحمة ميل وكذا. فيقال له كذلك الإرادة، الإرادة يلزم منها الميل. الإنسان إذا أراد شيء مال إليه، فهو سيقول لا، إرادة الله تليق بجلاله. نحن نقول وكذلك غضب الله تليق بجلاله، رحمة الله تليق بجلاله، ونزول الله تليق بجلاله، إلى غير ذلك. فإذا كان المخاطب يؤمن ببعض الصفات وينكر بعض، نلزمه بالإيمان بها جميعا إلزاما، أو يذهب مع المعتزلة ويقول ما هناك صفات، ويقر على نفسه بأنه ضال. كما أنه سيأتي معنا، إذا كان المخاطب يقر بالأسماء نلزمه بالصفات. باب واحد: من أين أثبت الأسماء؟ قال أثبت الأسماء من الكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة أثبت الصفات. إذا قال لا، أثبت الأسماء بالعقل، نقول الكتاب والسنة يدل على، يعني أو أقصد العقل يدل على إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل. قال ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته في الصفات الفعلية، فيجعل ذلك مجازا. الرضا يفسره بالإحسان، والغضب يفسره بالانتقام، ويفسره إما بالإرادة، يقول إرادة الإحسان إرادة الانتقام، هذا صنف منهم، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. نعم، الآن يا أخو الأشاعر لهم طريقان في نفي الصفات: الغضب والرضا والسخط والكراهة وغير ذلك من الصفات الفعلية. إما أن يقولوا الغضب إرادة الإحسان، يعني إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان، والمحبة إرادة الإحسان، والكراهة إرادة الانتقام، يزيدون كلمة الإرادة لأنهم يثبتون صفة الإرادة. وإما أن يفسروها بالمخلوق مباشرة، يقولون الغضب الانتقام، والرضا الإحسان. عرفتم الفرق؟ الفرق إما أن يصرح بإثبات إرادة الشيء لأنه يثبت الإرادة أصلا، وإما أن لا يذكر الإرادة، ينتقل مباشرة إلى الصفة بأنها مخلوقة. فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، هذا هو التمثيل. هذا من باب الإلزام، لكن نحن ما نقول بأن هذا تمثيل، نحن نقول بأن هذا يعني حقيقة. لكن نقول له يا أشعري، أنت تقول بأن المحبة والرضا والغضب غير ثابتة لله عز وجل، وأنت تثبت الإرادة. فإن قلت الإرادة مثل إرادة المخلوقين، سيكون الغضب والرضا والسخط مثل إرادة مثل غضب المخلوقين وسخط المخلوقين. وإن قلت إرادة تليق بجلاله، سيكون المحبة والرضا والغضب والسخط تليق بجلاله. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم، هذا انتقال إلى مرحلة ثانية من المناظرة. أنتم ركزوا، هذه مناظرة تستطيع أن تقولها في كل صفة يذكرها الأشعري. تبدأ معه من الصفر: يا أشعري، أنت تثبت الكلام، تثبت الرضا، أقصد تثبت الإرادة، تثبت السمع، تثبت البصر. قال نعم. نقول يلزمك أن تثبت الغضب والرضا والسخط والكراهة. سيقول لا، لا يلزم. إثبات الغضب والرضا والسخط والكراهة يلزم منه التمثيل. نقول له ونحن من باب التنزل سنقول لك إثبات العلم والكلام والقدرة يلزم منه التمثيل. هو سيقول لا، لا يلزم، لأن هذه صفات تليق بجلاله. ونحن سنقول له هذه صفات تليق بجلاله. كيف يعني هذه الصفات تليق بجلاله وهذه ما تليق بجلاله؟ وكلاهما جاء في القرآن والسنة. فسيأتي يفسر، يقول الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. خرجنا من، إذا كان إثباتهم توحيد فإثباتنا توحيد، وإذا كان إثباتنا تمثيل فإثباتهم تمثيل. ما معهم إلا أحد أمرين. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال، انطلق إلى وجه آخر للمناظرة، أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازع فيما أثبته. نعيد لكم المناظرة بين السني والمعتزلي، بين السني والأشعري. قال السني: أنت يا أشعري تثبت لله عز وجل السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة والعلم. قال الأشعري: نعم. نقول له: أنت تزعم أن إثبات الصفات تمثيل، فالآن أنت بإثباتك للكلام والسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة ممثل. يقول: لا، هذا توحيد. نقول له: ونحن نثبت لله الغضب والرضا والسخط والكراهة وغير ذلك من الصفات الفعلية. يقول: لا، تمثيل. نقول له: إذا كان إثباتنا تمثيل فإثباتك تمثيل. يقول: لا، أنا أثبت لله ما يليق بجلاله. نقول: ونحن نقول لله ما يليق بجلاله. إذا كان الغضب فوران الدم، أنت تفسره فوران الدم، الإرادة نحن نفسرها بميل النفس، لكن هذا في حق المخلوق. سيقول: لله إرادة تليق بجلاله. نقول: لله غضب يليق بجلاله. سيأتي إلى شبهة ثانية ما ذكرها شيخ الإسلام هنا، سيقول، وهي أن انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. إيش هذا؟ يقول المعتزل الأشعري: هذه لم يدل عليها العقل، هذه الصفات التي أنتم تذكرونها لا يدل عليها العقل. سنقول له من باب الجدل: هب أن العقل لا يدل عليها، عندنا دليل آخر وهو السمع، القرآن والسنة تدلان عليها، ثم أيضا لا نسلم لك أن العقل لا يدل عليها. الرحمة يدل عليها العقل، فإن الله إذا رحم عبدا أعطاه ووسع له وإنزال الكتب وإرسال الرسل ونزول المطر، كل هذا من الرحمات. بل إثبات صفة الرحمة بالعقل أدلته أكثر من إثبات صفة الإرادة بالعقل، لأنهم لماذا أثبتوا الإرادة؟ قالوا: التخصيص يدل على الإرادة، هذا ذكر وهذا أنثى وهذا جبل وهذا شمس وهذا قمر وهذا نهر وهذا بحر، هذا التخصيص يدل على ماذا؟ على أن الله يريد. نقول له: وهذه الأمور التي نراها، يعني من نعم الله على العالم الكثيرة، نعم في الشخص ونعم في غيره، تدل على الرحمة. المهم، خرجنا من هذه المناظرة، ولكم أن تراجعوها وتقرؤوها حتى ترسخ في أذهانكم. يعني تخيل أنك تناظر أشعري، فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوق. يعني المعتزلي ينكر جميع الصفات، ينكر ماذا يا أخوة؟ جميع الصفات. فتحتاج إلى أن تبدأ معه من مما هو أبعد من الأشعري، فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم يريد به الله، مع أن الله لا يسمى بالقديم، ولا تكون كصفات المحدثات المخلوقات. فهكذا يقال له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، هذا قول الأشعري، يقول الأشعري الفعل الحادث دل على القدرة، كون الله خلق كذا في وقت كذا وأوجد كذا في وقت كذا يدل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، يعني لا يكون ماذا؟ لا يكون قدير مريد عالم إلا إذا كان حيا حيا، وهذه الصفات مستلزمة للحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر، والكلام ضد ذلك، معناه إذا كان لم يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فهو ناقص. فهذه طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات، فهمتم هذه يا أخوة؟ طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات. الآن كيف أثبتوا الإرادة؟ قالوا التخصيص دل على الإرادة، طويل قصير أبيض أسود ثخين لين ليل نهار، هذه التخصيصات دلتنا على ماذا؟ على أن الله يريد هذه الأشياء. والأفعال هذه الحادثة في العالم من خلقه وموجوداته تدل على أنه قادر، وهذا الإحكام في المخلوقات يدل على أنه عالم، لأن الجاهل ما يستطيع يتقن شيء، والعاجز لا يستطيع أن يأتي بشيء. قالوا وهذه الصفات لا يمكن أن توجد في غير الحي. هل يصلح أن نقول هذا العمود قادر؟ أو هذا العمود مريد؟ أو هذا العمود حي؟ لا يصلح. إذن لابد أن يكون الله عز وجل حي. ثم قالوا إذن الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإما أن يكون أصم أعمى يعني أبكم، والأولى تثبت لله والثانية تنفع عن الله. فهذه طريقتهم في إثبات الصفات، لم يسلكوا سبيل أهل السنة في إثبات الصفات وهو طريقة القرآن والسنة، فهم سلكوا طريقة ابن كلاب. قال له سائر أهل الإثبات، ولا يلزم من سائر أهل الإثبات أن يكونوا كلهم أهل سنة، فرب لكن من حيث الجملة يشتركون في إثبات شيء من الصفات. لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. الآن إذا قال لك واحد ما الدليل على وجوب تحية المسجد؟ تقول له حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو سلم جدلا أنه قال هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف مع أنه في الصحيحين، لكن من باب الجدل نقول له انتفاء هذا الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول وهي تحية المسجد. فعندنا حديث الآخر، حديث جابر إذا دخل أحدكم يا سليك إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ادخل فصلي ركعتين. عندنا أدلة أخرى. فهكذا الأشعري لما يقول العقل ما يدل على هذه الصفات يقول عندنا أدلة أخرى تدل عليها. فهب أن ما سلكت من الدليل العقل لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، لا سيما في باب الأسماء والصفات. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني أن يقال يمكن يا أشعري يمكن إثبات الصفات بمثل طريقتك بالعقل، يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطاعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة من في مفعولاته، ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية، أي قوة الدلالة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. وإن كان المخاطب، انتهينا من المناظرة مع الأشعري، فهمتم يا أخوة؟ يقال للأشعري: ما أثبته يلزمك القول في بقية الصفات مثل ما أثبت. ويقال له: إن كان إثباتك توحيد فإثباتنا توحيد، إن كان إثباتك تمثيل فإثباتنا تمثيل. فهو لا يقر بذلك أن إثباته تمثيل، هو يرى أن إثباته توحيدا. فباب الصفات باب واحد. هذه القاعدة إنما هذا شرح لها. القاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، افهم هذا وعليه فقس. ما هي القاعدة التي أخذناها اليوم؟ هذا الكلام الطويل على القول في بعض الصفات كالقول في بعض. لو قال لك واحد: والله أنتم يا أهل السنة يعني غير طيبين إلا فلان، وفلان قد علم بالسنة وشهر بها، يقال: إذن نحن مثله، إن كان فلان طيب فنحن طيبون، وإن كان فلان خبيث فلان ما هو طيب يلزمك هذا القول. أما أن تميز بين نوع ونوع لا يصلح. فهكذا باب الصفات: إن كان إثبات السمع والبصر والقدرة والإرادة توحيد، فإثبات الغضب والرضا والسخط توحيد. قال: لا، هو يقول: لا، ذاك توحيد لأنه دل عليه العقل. نقول: هذا توحيد أيضا دل عليه العقل، وهب أن العقل لا يدل عليه، دل عليه السمع. فإن قال: لا، هذا توحيد لأنه يليق بالله، أما الغضب والإرادة والمحبة والسخط لا يليق بالله، هذا غضب مخلوق، هذا كذا. نقول: وهذه الأمور التي أثبتها إذا أردنا أن نأخذ طريقك سنلزمك بأنها تمثيل، سنلزم بأنها تمثيل. الإرادة ميل النفس، والغضب فوران الدم، خلاص كلاهما تمثيل، هما سيسلم لنا. ويقول: لا، الإرادة ثابتة لله، لا يجوز أن فيها، لأنها تليق بجلاله. نقول: والغضب يليق بجلاله، والسخط يليق بجلاله، والضحك يليق بجلاله، والنزول يليق بجلاله، وهذا القول في جميع الصفات. فهذه المناظرة إذا أتقنتها وفهمتها يسهل عليك مناظرتهم في جميع الصفات التي ينفونها، بل ومناظرة الكلابية، ومناظرة السالمية، ومناظرة الماتريدية، فكلهم على هذا، عندهم تعطيل جزئي، يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون بقية الصفات. وسيأتي معنا غدا إن شاء الله المناظرة بين المعتزلي وبين السني، بل إن المناظرة بين المعتزلي وبين السني هي نفس المناظرة التي بين المعتزلي وبين الأشعري، سيأتي إن شاء الله، بس هذا من باب التوطيع. فالآن المناظرة التي تقع بين المعتزلي والأشعري: الأشعري يلزم المعتزلي بإثبات الصفات، والمعتزلي يلزم الأشعري بنفي الصفات. فنحن نستخدم ما يقوله الأشعري بإلزام المعتزلي في إلزام المعتزلي، ونستخدم ما يقوله المعتزلي في إلزام الأشعري في إلزام الأشعري، لأن طريقتنا أننا نمشي على الإثبات والنفي، هم لا، هم لهم طريقة واحدة، إما إثبات وإما نفي. أما نحن نمشي على الإثبات والنفي، فنلزمهم بالإثبات ونلزمهم بالنفي. فإما أن يكونوا كأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإما أن يقعوا في التمثيل وإما أن يقعوا في التعطيل، ما معهم غير هذه الأمور. أما أن يفرقوا بين المتماثلات، يثبت بعض الصفات وينكر بعض، ويثبت الأسماء وينكر الصفات، هذا التفريق بين المتماثلات. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.